أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أننا فوجئت ليلة أمس أن بعض الإخوة تحدثهم أن في فلان الفلاني، وأنا لن أذكر اسمه، يعني تطهيرا للساني أو إمساكا للساني عن النطق باسمه بحال من الأحوال، طالما حدث الاعتداء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وتحديدا كان الاعتداء على سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. يجب أن نفهم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيال الأمة جيلا بعد جيل تلقوا هؤلاء الصحابة، أو موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم كانوا يقولون بفضلهم. الأجيال السابقة كلها كانت تقول بفضل الصحابة رضوان الله عليهم، تقول بعلو مكانتهم، تقول بفضلهم الذي قال الله عز وجل به وقال به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تكون هناك بعض المشاكل، هذه المشاكل وقعت في وقت معين، تمام؟ يعني زي مثلا مشكلة الجماعة السبائية أو الشيعة لما وقعوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكلة الخوارج لما وقعوا قبلهم في أصحاب رسول الله، مشكلة المعتزلة، وكل هذه فرق ضالة غير محكوم بسنيتها من قريب أو من بعيد. لكن أن تأتي المشكلة ممن يدعون العلم وأن تنشأ ناشئة، هذه الناشئة تبدأ تسب في سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وتقع فيه من طرف خفي وبلفظ جلي، هنا تكون الإشكالية الكبرى. أولا، سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها أحد فيه أو يسب رضي الله عنه وأرضاه فيها، لأن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان يمثل شوكة في حروق كثير من أهل الأهواء ومن أهل البدع ومن الكفار أيضا. يكفي أنه أسس الدولة الأموية اللي هي كانت يعني بلغ الإسلام في عهدها أقصى اتساع لدولة من الدول الإسلامية، يعني أقصى اتساع حتى من دولة الراشدين وحتى من الدولة العباسية، لأن قيام الدولة العباسية كان بمثابة الانتكاسة الكبرى في تاريخ المسلمين. الدولة العباسية كانت دولة شؤم على المسلمين، قتلت العلماء وأسالت الدماء وأوقفت حركة الفتوحات، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع خدمة الإسلام التي كان الإسلام يخدمها في عصر الراشدين أو في عصر الأمويين. طيب، الصحابة رضوان الله عليهم، هل كان الله عز وجل يعلم بأن أمورا ستكون بينهم ومعارك ستقوم بينهم ولا لا؟ كان يعلم سبحانه وتعالى، هذه إجابة بديهية. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بفضلهم، ومع ذلك فضلهم الله تبارك وتعالى على بقية الأجيال، فضلهم سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وفضلهم بعد ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بمعنى إيه؟ بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولم يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، ولم يجي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول أصحابي صحابتي كذا كذا كذا، كل ذا فضل الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان الله عز وجل، أو حتى الأول نسأل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يخدع؟ طيب يخدع النبي يا سيدي، لكن هل يمكن أن يخدع الله تبارك وتعالى؟ هل ممكن واحد يخادع الله عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن طائفة المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يخادعون الله ويخادعهم، ده عن طائفة المنافقين، ففضحهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. وكان من الصحابة من يعلم أسماء هؤلاء المنافقين زي سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما تيجي حضرتك تتكلم عن أنه بعض الصحابة رضوان الله عليهم أقع أنا فيهم في هذا الزمان بعد مضي 1444 سنة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد ويعن لي أمر فأتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنجهي، وأبدأ أقول إن فلان من الصحابة مقبول وفلان غير مقبول وفلان فيه مثالب وفلان فيه عيوب وفلان أجرده من فضائله، وبعدين أعمل زي الشيعة ما عملوا وروح جاب سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أما فضل معاوية فغير منكور، وأما الذي يتكلم في معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما بين الأمور التالية: واحد، إما أن يكون كافرا بالله العلي القدير ومكذبا للقرآن الكريم ومكذبا لسنة رسول الله لأن السنة وحي، وإما أن يكون صاحب بدعة كما فعل المعتزلة فوقعوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، زي واحد مثلا زي الجاحظ ما عمل مثلا متوفى 255 مثلا يعني، أو زي مثلا واحد زي محمد بن السائب الكلبي وابنه اللي راحهم وقعوا في بني أمية، تمام؟ أو يكون واحد من الشيعة، أو يكون واحد من الخوارج، أو يكون بعد كده رجل جاهل، تمام؟ أو منافق من المنافقين. لا يخلو من يسب سيدنا معاوية من واحدة من هذه الأربعة: إما أن يكون كافر، إما أن يكون منافق، إما أن يكون جاهل، وإما أن يكون مبتدعا، أو يكون صاحب مصلحة في هذا الأمر. لكن المسلم العاقل، المسلم المؤمن بالله سبحانه وتعالى، لا يقع في سيدي معاوية رضي الله عنه وأرضاه بحال من الأحوال. ومعاوية إمام للمسلمين وخليفة للمسلمين، خليفة للمسلمين برضا المسلمين، وكانت بيعته بيعة جماعة اللي هي كانت سنة 41 هجرية. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه كان عنده من الصحابة من يستطيع أن يوليه الخلافة لو كان غير قادر عليها، وهو الذي ذهب إلى معاوية تطوعا وتنازل له عن الخلافة. ده تنازل بإيه؟ تنازل باختيار. يعني إيه تنازل باختيار؟ يعني كان ممكن يقول: يا أمة محمد أنا تنازلت عن الخلافة وأترك الأمر شورى بينكم، يا أمة محمد أنا تنازلت عن الخلافة لواحد زي المغيرة بن شعبة ولا العمر بن العاص مثلا ولا العبد الله بن عباس ولا لأي، تنازلت عن الخلافة للحسين. لكنه لم يرى أحدا أهلا للخلافة إلا سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وتشخيص الخلاف الذي وقع بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية لم يكن تشخيص هذا الخلاف يخص الخلافة ولا يخص يعني المنصب اللي هو منصب الخلافة من قريب أو من بعيد، إنما كان دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الشيعة اعترفوا بهذا في كتبهم زي ما حصل في نهج البلاغة: هم إخواننا وما كان بيننا وبينهم إلا دم عثمان. يعني الكتب الشيعية نفسها تعترف أن اللي كان بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية هو دم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا معاوية كان يرى القصاص أولى، والقصاص مقدم على استقرار الدولة. سيدنا علي بن أبي طالب كرجل دولة كان يرى، وهو مجتهد وسيدنا معاوية مجتهد أيضا، كان يرى أن الأول تستقر الدولة وبعد كده نبدأ في تفريق هؤلاء العرب الذين جاءوا ثوارا ومتمردين وخوارج على سيدنا عثمان، وقال للعرب: الحقوا بمياهكم حتى ينفرد بهؤلاء، ولكن لم ينفرد بسالفتهم، وهؤلاء جمعوا أنفسهم تارة أخرى لأن الأمر كان قد دبر بليل. فحصل الخلاف منها هنا، ولم يكن سيدنا معاوية بن أبي سفيان هو صاحب الرأي الأوحد في هذا الأمر، ولكن كان في سيدنا طلحة رغم أنه بايع عليا، رغم سيدنا الزبير رغم أنه بايع عليا، السيدة عائشة رغم أنها قالت لأخيها محمد وقالت أيضا لغيره اتبع عليا أو كن ما عليا وشهدت له بالفضل، لكنها كانت ترى في مسألة دم سيدنا عثمان أنه قتل في شهر حرام وفي بلد حرام ودمه حرام ولم يرتكب ما يجعله يقتل، وحتى لو حيقتل مش حيقتل بيد هؤلاء، إنما يقتل بيد مين؟ يقتل بيد أصحاب الحل والعقد أو صاحب الإيه أو صاحب الأمر والنهي آنذاك. فلم يحدث واحدة من هؤلاء يعني أن سيدنا عثمان تقام عليه حجة، فعندئذ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترى هذا، ولفيف من المسلمين كان يرى هذا، كان يرى أنه لابد من القصاص من قتل سيدنا عثمان، وداخل جيش سيدنا علي كان ابن الحسن يرى ما يرى كثير من هؤلاء، أو يرى كثيرا مما يرى كثير من هؤلاء، وكان أيضا لا يود الحرب لا بين علي وأهل العراق لما أو أهل الجمل في العراق ولا بين علي وأهل الشام، كان يرى هذا، وهذا معلوم بالضرورة. وسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه إذن كان يرى هو وعبد الله بن عباس أيضا، واللذان كان في جيش علي بن أبي طالب، كان كل واحد منهم يرى إن المسألة مسألة إيه؟ إن إحنا ممكن نتفق مع بعض، ودي مسألة فيها اختلاف، واختلاف كمل مش اختلاف ناس ناقصة الناقص هو اللي يقع في سيدنا معاوية، الناقص هو الذي يقع في الكمل، الناقص هو الذي يقع في رجل كسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ده النقص الكامل، إنك ترى نفسك أكمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. من ترى الناقص ومن يوافقك ويعمل لك لايك ويعمل لك قلب ويوافقك على هذا الكلام من الأوباش اللي أنا وجدتهم عندي أصدقاء، ما في منهم واحد عاقل. بصوا كل حاجة تتسمى باسمها، مش هنقعد ندادي، مش هنقعد نقول انت غلطان، ده واحد كتب. في فارق ما بين واحد بيتكلم، اللي بيتكلم ده ممكن سبق لسان، ممكن كلمة تسبقه، ممكن أي حاجة تسقط منه، ممكن يريد كلمة فيقولها كلمة أخرى. لكن اللي بيكتب وبيكتب منشور طويل يكتب وحي يقظان، يعلم ماذا يريد، ولا أحد يجبره على الكتابة إلا ما إذا كان حد مسك عليه زلة وقال له إحنا مسكين عليك زلة، وابدأ بقى إيه اشتم في سيدنا معاوية بن أبي سفيان. فسيدنا معاوية بن أبي سفيان أولا الخلاف وقع بينه وبين سيدنا علي في ذم سيدنا عثمان، ولم يبادر عليا بالقتال، ولم يطلب من علي أن يخلع نفسه بحال من الأحوال، وسيدنا علي هو الذي ذهب إليه وبدأ القتال معه، والحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه، معلوم هذا. وكلمة الفئة البرية ما قالش الفئة الكافرة صلى الله عليه وسلم، لكنه قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. عارف يعني أدنى الطائفتين إلى الحق؟ يعني الحق أهو. ففي طائفة أدنى من طائفة، يعني كلا الطائفتين قريب من الحق، لكن في طائفة أقرب، طائفة أدنى، وفي طائفة لم تحقق هذا الإيه؟ هذا الدنو وهذا القرب الذي يجب أن يتحقق. ليه؟ لأنهم اجتهدوا، لأنهم إيه؟ اجتهدوا، فكان اجتهادهم إما صوابا وإما خطأ. لكن ما في واحد منهم كان خائنا لله ورسوله، ما في كان واحد فيهم يريد الخلافة على أجساد المسلمين، ما كان واحد فيهم يريد شيئا من الدنيا من قريب أو من بعيد، ولكنه دم سيدنا عثمان بن عفان. ما أنت مشكلتك أنك لم تقدر سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه حقه، ولم تعطه حقه الذي أعطاه الله عز وجل ورسوله له، لأن سيدنا عثمان ده حاجة عظيمة وحاجة كبيرة. ده غير أن هؤلاء كانوا عربا أقحاحا، العرب اللي هم لم يتوضروا بالتمدن وبالحضارة اللي موجودة دلوقتي، اللي الواحد يضرب على أفاه فيسلم، يعني خده الأيسر بعد أن ضرب على خده الأيمن. ده احنا عندنا في الصعيد هنا لو واحد شتم واحد وسكت له هتبقى ليلة، ما بالك بعرب أقحاح. وسيدنا عثمان مش أي حد، والمشهد الذي قتل فيه سيدنا عثمان إن زوجته نائلة تقطع أصابعها، ثم هو شيخ كبير ولم يوجه سهما واحدا ولا دافع عن نفسه، كان المشهد مشهد صعب للغاية. فحضرتك لما تيجي تتكلم عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان لابد أن يسبق الكلام بسيادة ويتبع بالترضي، لابد أن يسبق الكلام بسيادة ويتبع بالترضي، لأن احنا عندنا مشكلة دلوقتي، احنا عندنا مجموعة نواصب بيشتموا في سيدنا علي بن أبي طالب لصالح سيدنا معاوية، والرفض لا يواجه بالنصب كما أن النصب لا يواجه بالرفض، إنما يواجه بالتسنن. أنت عندك مجموعات من النصوص أو مجموعة من النصوص تحكمك، هذه النصوص لها أفهام وهذه أو لها شروح، وهذه الشروح جاءت بأفهام الصحابة ومن تلاهم ومن شهد هذه الأحاديث ومن شهد الأحداث التي جرت بعدهم. فبقى كده حضرتك تفهم إن مش هيجي زمن من الأزمنة نقول فيه أن موقفنا قد تغير من معاوية أو أن موقفنا قد تغير من علي، لا، مواقفك من الصحابة هي مواقف ثابتة، هذه المواقف لا تخضع للتغيير ولا تخضع للتبديل، لأن في ثوابت مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قبل كده اتكلمت عن سيدنا معاوية وعن فضائل سيدنا معاوية وعن شروح الأحاديث التي جاءت إما في فضل معاوية وإما جاءت أيضا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مثلا قال لا أشبع الله له بطنا، وطبعا ابن كثير والإمام النووي والناس كلها حملت هذه الأحاديث على أنها إيه صارت من الفضائل ولم تصبح من المثالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن قد دعا عليه أو سبه أن تكون الدعوة له بعد ذلك. فلما تيجي تتكلم اجمع مجموع الأدلة أو هات مجموع الأدلة، ما تجيبش دليل واحد. خليني بقى أروح أقولك إن موقفك مع الصحابة لابد أن يكون موقفا ثابتا مش موقف متغير. يعني النهاردة أنت بتحب سيدنا معاوية وبعد بكرة حاجة تحصل لك كده أو يعن لك في ذهنك شيء فتبغض سيدنا معاوية، تروح تكلم واحدة شيعية على الماسنجر مثلا فتحبها وتحبك فتقوم تشتم في سيدنا معاوية عشان ترضيها، أو تتكلم مع واحد صوفي من اللي بيكرهه سيدنا معاوية، فتقوم من النوم تروح مغير موقفك وبعدين تقول لا أصلا ما كنتش واخد بالي، أو أن تلمز أو أن تغمز أو أن تطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا، تعال بقى عشان نشوف حاجة مهمة جدا، إن الصحابة في قواعد للتعامل معهم، ويدخل فيهم ويدخل معهم سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. طيب الكلام إزاي؟ كلام رقم واحد أو القاعدة رقم واحد، أن تفهم أن الله تبارك وتعالى خلاص لا يخلف وعده ولا يتبدل أمره. ربنا لا يخلف وعده ولا يتبدل أمره سبحانه وتعالى. طب إيه علاقة ده بالصحابة؟ علاقة ده بالصحابة أن الله رضي عن الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترضى عنهم وأمر الأمة بالترضي عنهم وأمر الأمة بالإمساك عن مثالبهم وعدم الحديث عما وقع بينهم من الفتن وعما اشتجر بينهم إلا من باب تصحيح الصحيح وتضعيف الضعيف وإبطال الباطل بس. فالرضا ده صفة قديمة لله سبحانه وتعالى، والرضا صفة ثابتة لله عز وجل. فلما تيجي سمو حضرة جناب فضيلة قداسة عظمة سموك تتكلم عن الصحابة، أنت تتكلم عن قوم رضي الله عنهم، لأن هؤلاء الصحابة علم الله أنهم يموتون على الإسلام، وعلم الله تبارك وتعالى أن بعض الهنات قد تقع منهم، ومع ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طب نشوف مثال كده. أنتم فاكرين قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه؟ سيدنا حاطب كان من أهل بدر، وكان يعني يسكن مكة وليس من أهل مكة، فأراد أن تكون له يد عند أهل مكة، فأرسل الجارية اللي كانت عند روضة خاخ، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبلغه رب العزة بالأمر، فبعث سيدنا علي ومع المقداد ومعهم كمان سيدنا الزبير، فأتوا بالرسالة ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الآية. فبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه يا عمر، فإن الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث يا سادة الكرام أن الله اطلع على قلوب أهل بدر، وعلم أن بعض الهنات ستقع منهم، وسبق في علمه عز وجل أنه سيغفر لهم سبحانه وتعالى. يبقى ده المثال اللي بنوضح به أن الرضا صفة لن تتغير، يعني ربنا مش هيرضى عن الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يسمح بالردة زي الشيعة ما بيقولهم، ويقوم يسمح بالخطأ اللي هو يكفر به زي الخوارج ما بيقولهم، أو يسمح بأن صحابي تخرم مروءته أو تسقط عدالته زي الأوباش اللي بيتكلموا على سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما يقولون الآن. فإذا أنت حينما تتحدث عن الصحابة أنت تتحدث عن قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، تتحدث عن قوم لقد رضي الله مش كده عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، بتتكلم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خلاص ده لما بيحدث في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمنة في زمن نبي من الأنبياء إن في ناس تخطئ، ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنه، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أنا قلت الآية دي ولا ربنا سبحانه وتعالى الذي قالها؟ الله عز وجل الذي قالها لما بنوا إسرائيل أفسدوا في الأرض، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وأبلها وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. فالأخطاء اللي وقعت ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنها، ولما وقع خطأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نقول بالتقديس، نحن نقول بالتقدير، أنا ما عنديش عصمة لصحابي، أنا ليس عندي عصمة لصحابي لكن عندي فضل لصحابي، عندي تقدير لصحابي، عندي أن من الناس من يوهب خطأه لفضله. لقد تاب الله على النبي والمؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، مش كده؟ المهاجرين دول والأنصار دول اللي ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كانوا كام؟ 30,000 واحد. التلاتين ألف واحد دول ربنا تاب عليهم وربنا سبحانه وتعالى أخلصهم له عز وجل. فدول كان فيهم الذين أسلموا يوم الفتح وأسلموا بعد الفتح والذين أسلموا قبل الفتح والذين هاجروا ما بعد الفتح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 30,000 واحد هؤلاء شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. وبعدين راح قال بعد كده إيه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لم الجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فلما حدثت حادثة وقعت أهو ربنا سجل على الصحابة في أوائل الدعوة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله من التجارة والله خير الرازقين. خلاص يبقى انتهى الأمر كده إن ربنا عفى عنهم ماشي وإن ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم وإن ربنا عز وجل كتب لهم الرضا. والرضا صفة قديمة لله سبحانه وتعالى تمام. فلما تيجي حضرتك وتشوف إن ربنا سبحانه وتعالى أخلص هؤلاء لنفسه واختارهم وفضلهم ورزقهم قلوبا هذه القلوب إيه؟ هذه القلوب كانت أبر القلوب وأعمق القلوب علما. ربنا سبحانه وتعالى بقى مش هيخرم مروءة واحد فيهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله لا يخادع. ربنا سبحانه وتعالى لا يخادع. والصحابة الذين سينقلون الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن فيهم واحد كتب الوحي اسمه معاوية رضي الله عنه وأرضاه لابد أن يكونوا على قدر هذه الثقة وعلى قدر هذه الدرجة التي اختيروا له. وربنا سبحانه وتعالى لما قال في كتابه العزيز قال إيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 9 الحجر. طب هنا الذكر طبعا فيه مضمر اللي فيه تقديم وتأخير فدخل فيه الإيه؟ دخل فيه السنة كما قال كثير من أهل العلم. لكن القرآن اللي سيدنا معاوية كتب بعضه لأنه كان كاتبا للوحي رضي الله عنه وأرضاه اختاره الله عز وجل لذلك تمام. لما ربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا معاوية كاتبا للوحي وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يبقى معاوية أحد أدوات حفظ هذا الوحي. يبقى معاوية بن أبي سفيان أحد أدوات حفظ هذا الوحي وحفظ هذا الذكر إن يكتبه إن يحفظه إنه لا يبدل لا يحرف. فهل يمكن للأمين أن يخون؟ لا مستحيل. يخان الأمين لكن لا يخون لأن الله قد تكفل له بالرضا. ولأن ربنا سبحانه وتعالى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مش ممكن يكتب على واحد من الصحابة رضوان الله عليهم إن مروءته تخرم أو إن عدالته تسقط فيسقط بذلك قوله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لإيه لحافظون ماشي. فعشان حضرتك تفهم وانت بتتعامل مع الصحابة انك بتتعامل عن قوم اختارهم الله عز وجل. يعني ربنا يختار سيدنا معاوية صحابيا لرسول الله ورسول الله يختاره كاتبا للوحي بأمر الله عز وجل وانت تيجي تقول لا انا معاوية وحش. اوعى تكون مفكر ان انا هحترم اي حد هيغلط في الصحابة ولا يغلط في سيدنا معاوية بن ابي سفيان ولا يغلط في اي واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. يمكن سيدنا معاوية لو كان على قيد الحياة كان قد حلم عليك وأخذك وعلمك الأدب بأدبه وحلم. لكن أنا أحلم عليك ليه؟ صاحب الشأن يبقى أحلم معك أو يحلم عليك لكن أنا أحلمش عليك أبدا. فلما أقول لك أن ربنا يختار رجلا لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وبعد يقول أغضب وبعد كده يقول فأي امرئ سببته أو دعوت عليه فقد دعوت الله وسألت الله زي ما صحيح مسلم اللي مروا فيه الحديث بتاع لا أشبع الله بطنا أو لا أشبع الله له بطنا تمام. ويجعل هذه الدعوة له وانت يعني تهمل هذا الحديث. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن أنا أحشر في صف سيدنا معاوية يوم القيامة. يا سلام لما بقف كده مع سيدنا معاوية ومع أمنا هند ومع أبي سفيان ومع السيدة جويرية تمام ومع يزيد الناس اللي حاربت الأسرة الكاملة التي خرجت في اليرموك وقاتلت في سبيل الله عز وجل. يا أخي أروح معاهم عند الله عز وجل والله أنا ساعتها ضمنت مكانا في الجنة إن شاء الله. يا السلام ده احنا بنفخر بهذا ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا ونتقرب إلى الله ببغضك أنت وأمثالك لأن مثلك يعني لا يساوي في سوق الرجال شيئا ولا يساوي في سوق العلم شيئا. أوعى تكون مفكر ما يخطه أو ما يخطه بنانك وما تخطه أناملك بهذه الكيفية انك انت خلاص بقيت عالم. لا، الفيسبوك ده دائما اقولها، قبل الفيسبوك ما كانش حد يعرف لهبل وحط بقى عليهم الخاين غير امه واثنين اصحاب، وامه كانت بتعمل لهم كيكه علشان تاكل ياكلوها ويداروا على خيبته. لكن النهارده لا، ده لهبل النهارده بقت له صفحه واصبح له مريدون ايضا. ماشي، نروح بسرعه كده. يبقى اول حاجه من قواعد التعامل مع الصحابه ان تعلم ان الله قد رضي عنهم، وان هذا الرضا لا يتبدل، لان الرضا صفه قديمه، وقد انزل الله في الكتاب انه رضي عنهم، ثم جاء رسوله صلى الله عليه وسلم واكد هذا الرضا. فاذا كان رسوله صلى الله عليه وسلم قد اكد هذا الرضا، فانت مين عشان تمحو هذا الرضا؟ وانت من حتى تتكلم وتقول ان هذا الرجل قال بالاحاديث، قال بما حدث من الفتن وما اشتجر بين الصحابه من المعارك، يبقى سقطت عداله سيدنا معاويه وسقطت صحبته، وانك انت تخطئ فيه، وانك انت تهمز وتلمز وتغمز فيه رضي الله عنه وارضاه. ماشي، وطبعا انت مين اصلا علشان تتكلم على فهم الحديث؟ الحديث يفهم في ظل الظروف التي يعني قيل فيها، ده شيء. الشيء الثاني يفهم في ظل النصوص المتعلقه به، تمام، ويفهم في ظل افهام العلماء. القاعدة الثانية، لما تيجي حضرتك تتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إنك تحكم بالعدل وبالقسط، إنك تحكم بالعدل وبالقسط، تمام. وأصحاب رسول الله أحق من عدل فيهم في القول والعمل، لأنه اتفق أهل الإسلام على تعديلهم، اتفق أهل الإسلام على إيه؟ على تعديلهم. ليه؟ لأن أحوال الصحابة نقلت إلينا وعرفنا أحوالهم، ثم بعد ذلك حكم الله فيهم أن الله أثنى عليهم وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهم. ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم في العرب. هل كل العرب أسلموا؟ لا، واحد زي أبو لهب كان لا يمكن يسلم، تبت يا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ومات على الكفر. أبو جهل ما أسلمش، عتبة بن ربيعة وكان رجلا عاقلا حتى أن ولده أبا حذيفة الله يرحمك يا باشمهندس فساد، باشمهندس فساد كبيرة، كان دايما يذكر أبا حذيفة وسالم ويذكرهم الاثنين بالخير. اللي ما يعرفوش ده الراجل اللي كان أعلم الناس بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فعليا لم أرى أعلم منه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو حذيفة في معركة بدر بعد أو في غزوة بدر بعد أبوه مات، دخله شيء في نفسه وكان يظن به أن يموت كافرا، كان رجلا عاقلا ولكنه مات على الكفر. وعلى فكرة عتبة بن ربيعة كان يريد العودة من غزوة بدر وألا يقاتل المسلمين، وقال خلاص طالما هذه القافلة نجت خلاص. لكن مات عتبة بن ربيعة، ومات أخو شيبة بن ربيعة، ومات ابن الوليد ابن عتبة، ماتوا على الكفر ولم يسلم. أم أنمار ما هي ماتت كافرة هي الأخرى ولم تسلم، رغم ان فيه يعني سيدات اخر اسلمن. فمش كل العرب اسلموا، لكن اختار الله عز وجل من سيسلم ومن سيكون صحابيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. لان في ناس منهم ما كانتش تستحق الاسلام ولا تستحق شرف صحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فاذا لما ربنا اختار المجموعه دي في مكة وبعد كده المجموعة من المدينة، طب ما كان عبد الله بن أبي بن سلول كان أعقل الناس قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا يسمع له. لكن لما راح ونام في حضن اليهود ويعني عاد النبي عليه الصلاة والسلام لصالح الملك، إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه تحول إلى نفاق. طب ما كان ربنا عز وجل يتوب عليه ويدخله لأن الإسلام، لا، قلبه نفسه لا يصلح، عدالته غير موجودة، مروءته غير موجودة من الأصل. فما ينفعش الرجل ده يكون من المسلمين، ولا ينفع يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الذين ماتوا على النفاق خلاص، تمام. طيب بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى لما الناس دي أسلمت ماذا قال؟ قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مش ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى؟ وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى. الوقائع كلها تدل على إن هذا الجيل كان جيلا مختارا في العلم، في الإنفاق، في العبادة، في الفهم، في الجهاد في سبيل الله عز وجل. كل هذه الأشياء وضحت وبانت أن جيل الصحابة جيل غير مكرور مرة، يعني لن يكرره الزمان تارة أخرى بحال من الأحوال. وبعد كده مواقف الصحابة نفسها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة نعم كانوا بشرا من البشر، تمام، البشر من البشر دول كان عندهم أخطاء، لكن أخطاء إيه؟ أخطاء الكمل، حتى ولو وقع من أحدهم شيء فقد أقيم عليه الحد، ولكن تاب، لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفته، لقد تابت توبة لو تابها صاحب إيه؟ قبل الله منه، مش دل النبي عليه الصلاة والسلام قاله، خلاص الموضوع منتهي. فإذا هذه أحوالهم. أما حكم الله عز وجل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعروف حكم ربنا إيه؟ حكم ربنا سبحانه وتعالى فيهم أنه رضي عنهم، أنه تاب عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، طيب ماشي، والذين جاءوا من بعدهم سواء كنا إحنا أو الذين أسلموا بعد الفتح، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ودخل فيهم مين؟ دخل فيهم الذين أسلموا بعد الفتح اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين، تمام. فلما جانا كرام أتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون فيه هذه اللي هذه القواعد، ما تكلمش لمجرد أنا عايز أتكلم، بس في ناس كده بيبقى عندها سلس الإيه؟ عندها سلس كلام، عايز يتكلم وبس، عايز يظهر قدام الناس، بقاله كام يوم كده صفحته محدش بيدخلها، عايز اسمه يتعرف. طبعا في حاجات تانية كده زي ما قلت لك، حاجات كده بتحصل يعني، فالواحد بيبقى مشفق الحقيقة على الناس دي من اللي هي بتعمله. بأي وجه سيلقى الله عز وجل؟ وبأي وجه سيلقى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي. طب لما أنت تروح بقى ماشي وتسبه، ده يعني سيدنا خالد نهاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إنه يعني يتكلم في حد من الصحابة ولا 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 ولا، تمام. ومعروف بقى صفات الصحابة، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم، ومعلوم كل هذه الأشياء، ولكن يكفي ما ذكرته لك إنه الصحابة ربنا رضي عنهم، ورسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين إيه يلونهم. طيب شوف، لما الصحابة يختلف بعضهم مع بعض، يعني يحدث الاختلاف ما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت كمسلم محكوم بإيه يا محترم؟ محكوم الأول بقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنت المفروض تقوله كده. اثنين، أن تفهم أمرا آخر، إنه ما وقع بين الصحابة كان محلا لاجتهاد فيما بينهم وبين بعضهم البعض، فالاجتهادات التي اجتهدوها اجتهدوها عن علم ولا اجتهدوا عن جهل؟ لا، اجتهدوا عن علم، لأن الصحابة رزقوا أفهاما غير أفهامنا، وأفهام كانت بتسع ما يقوله الله عز وجل وتسع ما يفهمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. طب الأمور اللي حدثت هي أمور مشتبهة، تمام، والأمور المشتبهة اللي حصلت بينهم واجتهدوا فيها هل تمحو الرضا الأصلي اللي ربنا رضي به عنهم؟ محال، يبقى رضا الله تبارك وتعالى عنهم كما كان، ماشي. ثالثا، لما تيجي تعامل مع الصحابة هم بشر ولا غير بشر؟ لا، بشر، فالحق لا يدور إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم كشخص، لكن ممكن الصحابي يخطئ، ما هو ربنا لما يقول إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالمسجد. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أقرت أنها لم تصب لما خرجت يوم الجمل، رغم أنها ما كانتش خارجة علشان تقاتل، ده كانت عشان ما تخليش الناس يقاتلون، وخرجت ومعها المحرم بتاعه هو عبد الله بن الزبير، ولكن الذي حدث أن السبائية تسببوا في القتال، لكن هي نفسها يعني قالت ليتها لم تفعل. هل ده حينفي عن السيدة عائشة أن فضلها على النساء كفضل الثريد على الطعام؟ هل ده ينفي عن السيدة عائشة أن هي رضي الله عنها وأرضاها مستحقة للجنة، وأن رسول الله لما كان يعني يحتضر قال إنه لا يهون علي أني أرى بياض عائشة في الجنة؟ هل ده حينفي عنها ده؟ هل ده حينفي عنها لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، مش حينفي عنها أبدا، ما هو أنت عمال تجرد الصحابة من أفضلهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام للفتنة التي حرف فيه مدخل السيدة عائشة معاه. يبقى أنت كده أساسا بتفكر بمنظومة عقل رافضية شيعية سبائية. إنما واحد بيتألى على الله وبينزع كرامة ألبس الله تبارك وتعالى تاجها لهؤلاء وبقى مؤدب. ما تخليك أنت مؤدب الأول وبعدين ما أنت واحد فاهم. هو عيل عبيط في الشارع اللي بيتكلم؟ لا، ده واحد عمال يجيب في الأحاديث وعمال يفصل وعمال 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 ينزع من الصحابة فضل الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. تمام. هنا أرجع تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الفتنة التي ستحدث بين الصحابة، هو أمر قدري. 65 في سورة الأنعام، قل هو القادر على أن إيه؟ يعني عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم ويذيق بعضكم بأس بعض. 65 من سورة الأنعام. خلاص ماشي، احنا عارفينها. ففي فتنة هتحدث، لا تقوم الساعة تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين ومن المؤمنين دعوهما واحد إن ابني هذا سيد، حديث البخاري كتاب الصلح، من طريق أبي بكرة أو من طريق الحسن البصري عن أبي بكرة، وقد تحقق الكلام وتحقق سماع الحسن من أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وفي رواية من المؤمنين. يبقى إذا أنت بتتكلم من النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا سوف يكون قدرا وسيحدث. فالصحابة اجتهدوا، بس هو قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال تقتلك الفئة الباغية، وبعدين قال تقتلهما اللي هي الخوارج، أدنى الطائفتين للحق. تاني الحق أهو، في طائفة قريبة قوي أهي وفي طائفة قريبة بس مش بنفس القرب، يعني ده لصيق بالحق وده قريب بس مش قوي. ليه؟ لأنه اجتهد وعنده مسوغات الاجتهاد، عنده مسوغات الاجتهاد. ما هو سيدنا عبد الله بن عباس احتج لمعاوية، وعبد الله بن عباس لا يشك فيه ولا في ماذا حبر الأمة بقى وترجمان القرآن، ولا هتشتم فيه كمان؟ يلا روح اشتم فيه بالمرة، قول إنه باع سيدنا علي، يلا يا أخوي. إنما ماذا قال؟ قال يعني علمت أن معاوية سينصره الله بنص قول الله عز وجل في سورة الإسراء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لأن سيدنا معاوية كان ولي دم سيدنا عثمان، فالحكاية كلها دم عثمان بس مش أكتر من كده. قلت لك المشهد كان صعبا، ما لاش دعوة بخلافة ولا بمنازعة في إمامة ولا أي شيء من إيه من هذا القبيل الذي يتحجج به هؤلاء. فهؤلاء الصحابة منهم من كان على الحق ومنهم من كان إيه من كان يعني نعم كان قريبا من الحق ولكنه لم يكن بنفس قرب مين؟ بنفس قرب سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه. لكن هل هذه المشاكل تنزع الإيمان أو تنزع الأفضلية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل لو نزعت الأفضلية يا جاهل من أصحاب رسول الله يبقى أنا نزعت العدالة وأسقطت العدالة، ولو أسقطت العدالة يبقى أسقطت القرآن الذي كتبه معاوية وأسقطت الحديث الذي راه معاوية بس، وأسقط كمان القرآن الذي روته عائشة وأسقط الحديث الذي روته عائشة، ومعظم أحاديث الفقه مدارها على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويبقى أنا بفكر بمنظومة يعفورية اللي هي منظومة الإيه؟ منظومة الشيعة. تمام. لكن سبحان الله، لا علي نزع أفضلية معاوية ولا معاوية نزع أفضلية علي، وكلا الرجلين اعترف بفضل الآخر، ده اعترف بفضله في العلم وده اعترف بفضله في الإيه؟ بفضله في السياسة. تمام. يعني لما سيدنا علي يقول أننا إذا فقدنا معاوية الرؤوس تندر من كواهلها، ومعاوية بكى لما بلغه خبر مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، نتيجة أنه كان يعلم العلم وكان يستفتيه في الأمور، وكان أهل الشام يصلون وراء أهل العراق. فأنا مش عارف والله نقول إيه يعني. تمام. فلا يمكن بحمل الأحوال أن احنا نعتبر الكلام الذي قيل عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان من إنسان عمال يكتب منشورات. قلت لك أن الذي يتكلم قد ينسى، ممكن يتعصب، ممكن تخرج منه كلمة كده ولا كده، سبق اللسان أي حاجة. لكن واحد بيكتب يكتب وهو حي يقظان، عارف هو بيعمل إيه. يعني أنا لما أجي أتكلم مثلا في خطبة من الخطب ممكن مثلا اجي اقول اثنتين فاقول فنتتتين اثنتين، لساني يعمل كده. لكن لما اكتبها اثنتين اهي، لما اكتب كلمه اثنتين او فنتين خلاص. فمعناه ايه؟ معناه انا عارف انا بكتب ايه، معناه كتبت ثلاثة ولا كتبت واحد ولا كتبت أربعة، فاذا انا اكتب وانا حي يقظان. فلما تكتب يبقى تستحق كل اللي يتقال عليك، وتستحق الرد اللي يترد عليك انت وغيرك. سيدنا معاوية باب الصحابة، من يريد أن يطعن في الصحابة يطعن في معاوية الأول، يتخذه غرضا، وبعد ما يتخذ سيدنا معاوية غرضا يبدأ بقى يقع في بقية الصحابة. وأنا قلت لك يلزم من تفسيق معاوية لأنه يعني قاتل عليا، يلزم منه تفسيق الزبير وتفسيق طلحة وتفسيق السيدة عائشة، وينتج عنه أن كل ما نقله هؤلاء يسقط. وطبعا احنا مش عارفين بقى هنسقط مين ولا مين، إنما الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا، والله الذي كان ولم يزل عالما بأحوالهم، وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بدل تقول أما ما اشتجر بين أصحاب رسول الله وما وقع بينهم من المعارك فهذا أمرهم هم، ده خلاف الأخيار، ده خلاف الناس الكمل. إنما الناس الناقصة اللي زيك لا تتدخل في هذا الأمر. لم نسمع عليا سب معاوية ولا معاوية سب عليا. لما تيجي تقول إيه لما لم تقل أذى التراب، وعايز توهم الناس إن سيدنا معاوية كان يسب عليا، يبقى أنت كده يعني مسعر حرب، وبئس مسعر الحرب أنت، لأن الموضوع لا يحمل على هذا أبدا، وإنما يحمل على أمر آخر وضحه الإمام النووي عليه رحمة الله، ماشي الحال؟ ووضح فضله عليه. وسيدنا معاوية لم يعقب ولكن سكت، والسكوت تقرير إقرار. ولا أنت الحاجات دي ما تعرفهاش، ما تتعدل يا أخوي. هو كل واحد عايز يحقق الشهر، يحققها على أجساد الصحابة ولا على أجساد الناس المحترمة؟ عايز يصعد ويأخذ الترند، وعايز اسمه يقال حتى ولو باللعن، يدخل يسب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب في سيدنا معاوية. أنا عايز أقول لكم حاجة عشان أختم البث ده، كل ما قام من حركات ضد الدولة العباسية ومن ثورات ضد الدولة العباسية من أهل السنة كان بسبب أنهم أرادوا سب معاوية. يعني لك أن تعلم مثلا هذه الأشياء. بالمناسبة بس أنا كنت والله لسه النهاردة أو بالليل يعني كنت بتكلم في البث المباشر اللي هي صفحات من المقاومة السنية الشعبية ضد الشيعة، كنت بتكلم على إن معظم الثورات التي قامت والهبات التي قامت في العراق قامت ضد الشيعة بسبب أنهم كانوا يريدون سب سيدنا معاوية. يعني أبو جعفر المنصور سنة 150 أراد أن يسب معاوية، فقام الناس بحركة اسمها الحركة العثمانية، وكانوا يسيرون فيطعمون الناس ويسقونهم مجانا في حب معاوية، وبعد كده وقفوا وكانوا في وقفهم يغنون أغاني فلكورية كده صالح سيدنا معاوية، وأيضا كانوا بعد ذلك يتحدثون عن فضل معاوية ويحدث علماؤهم الناس بفضل سيدنا معاوية. الخليفة المهدي سنة 260 أراد أن يطعن في معاوية بكتاب رسمي يقرأ في المدن والمساجد، لكن خاف من ردة فعل العشائر القيسية، فكتب له والي البصرة بهذا فخاف من إصدار هذا الكتاب. الخليفة المأمون أراد فعل هذا، لكن العامة من أهل السنة والجماعة وقفوا له. المعتضد لا، ده كمان لسه بقول لك، المأمون لما حب يعمل كده عثر في الشوارع على رقع زي المنشورات دلوقتي يعني تشتم هذا الخليفة، تمام؟ في أيام الخليفة العباسي المعتضد سنة 288 لما أراد لعن معاوية، العامة هم من وقفوا له، هم من وقفوا له يا سادة كرام. الخليفة القاهر تمام سنة 321 لما قائد الجند بتاعه هو ابن يلبق وبعض الوزراء الشيعة أرادوا سب سيدنا معاوية، وقف أهل بغداد وثاروا، فألغيت هذه الإيه؟ ألغيت هذه الفكرة، تمام؟ فلابد أن حضرتك تفهم هذا الكلام وتعلم أنه من أجل معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان أهل السنة يثورون. فيا بئسا ويا بؤسا لوقت ليس لنا فيه من القوة ما نؤدب فيه أمثال الذين يسبون في معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أنا مش هتأسف على أي شدة خرجت مني، أنا أقصدها، أنا معلش يعني إحنا بقى نفضل ندادي، أقول للملحد أنت أخي، وأقول للليبرالي والعلماني يا حبيبي يا أخويا، وإحنا شفنا منهم الأمرين. وأروح لواحد ضال مضل زي ده وأقول له أكلمه بالراحة؟ لا مش أكلم حد بالراحة. اللي عايز أكلمه بالراحة أخويا يروح وأكلمه بالراحة. أما أنا فقلت لك أنا ما عندي لهؤلاء إلا النعال، قوم إذا صفعت بالنعال وجوههم شكت النعال بأي وجه تصفع. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته. اللهم نكس راية الباطل وأزل دولته، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، قل عسى يكون قريبا فاجعله ربي قريبا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أهل مصر في حرزك وفي حفظك وفي أمنك وفي أمانك وفي عنايتك ورعايتك وكلاءتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين اجمع شملنا واقدر لنا الخير حيثما كان، ويسره لنا ويسرنا له. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين بفضلك يا ولي المؤمنين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه، ولعن من لعن أصحاب رسول الله، ومن لعن أزواج رسول الله، ومن لعن المهاجرين والأنصار، ومن كان من أصحاب رسول الله من بعد الفتح أو غيرها. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.